والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحدا، أي لم يكن عليه إلا من استوجر عنه للنيابة، فلا يكون ذمته مشغولة إلا بشيء واحد وهو الصوم عن المنوبعان بالإجارة ونحوه. نعم، لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة. في هذه المسألة يتعرض إلى مسألة النيابة، وأن النيابة من العناوين القصدية، فإذا كان يريد أن يصوم من الغير بإجارة أو تطوعان عن الغير، يصوم عن والده مثلا قضاءً بعد وفاته، حيث أنه تصح النيابة في مثل هذه الموارد ثبتت صحتها شرعا، حينئذ يقول لا بد من قصد النيابة، وإلا الفاعل الذي يأتي به لو لم يقصد أنه بالنيابة عن المنوبعان وإنما قصد أصل الصوم، وبيقع عن نفسه لا محالة لا عن الغير، لأنه صومه صوم صادر عنه، فخصوصية النيابة ووقوع الفعل عن الغير مع أن هذا فعل تكويني ليس من قبيل الأفعال الإنشائية التي تكون أمورا اعتبارية إنشائية تختلف بالقصد والإنشاء، حينئذ لا تقع عن الغير، وإنما تقع عن الغير إذا قصد عنوان النيابة التي شرعها الشارع، وهذا مربوط أيضا بتشريع النيابة في مثل هذه الأمور وبتحليل معنى النيابة فيها. هناك أبحاث عديدة في بحث النيابة لا ندخل فيها، وإنما هنا الشيء الذي يتعرض له السيد الماتن هذا المقدار، أنه النيابة أمر قصدي، لو لم يقصد أن يصوم عن الغير ويصوم أو يصلي عن الغير لا تقع العبادة بعنوان النيابة عن الآخر عن المنوبعان. حينئذ يقول وكونه متحدا، وإن كان متحدا أي ليس في ذمته الآن صوم آخر إلا هذا الصوم، لا يكفي في أن يقع نيابتان، لأن عنوان النيابة عنوان قصدي كما قلنا. هذا صدر المسألة. ثم في الذيل يقول نعم، لو علم باشتغال ذمته بصوم لكن لا يدري صوم نفسه، يعلم أنه كان يجب عليه أن يصوم إما قضاء عن نفسه أو قضاء عن والده مثلا، يعلم إجمالا بأنه كان هناك قضاء صدر إما منه أو من والده، وهو الولد الأكبر الذي يجب عليه قضاء صوم الوالد مثلا، فلا يعلم أنه الآن هل صلى هل قضى عن والده وبقي قضاؤه، أو قضى عن نفسه وبقي قضاء والده قضى عن والده. هنا يعلم إجمالا بأن ذمته مشغولة بأمر بالصوم القضائي، لكن مردد بين النيابة عن والده مثلا أو الإصالة عن نفسه. هنا لو صام بعنوان ما في الذمة بهذا العنوان، ذاك الأمر الذي عليه وفي ذمته يريد أن يمتثله، إن كان عن نفسه فعن نفسه، وإن كان عن والده فبنح النيابة، يقول صح نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة، كما في سائر الموارد الذي العناوين والخصوصيات القصدية في العبادات. في سائر الموارد أيضا تقدم أنه يكفي القصد الإجمالي ولا يشترط القصد التفصيلي، يكفي القصد الإجمالي، وهنا أيضا قصد إجمالي. وقد يقال في المقام استشكل بعض المعلقين على المتن هنا، قد يكون وجه الإشكال أنه مثلا يرون أن باب النيابة يمكن أن يكون وجه الإشكال من دون أن يذكر وجه الإشكال أن باب النيابة باب يشترط فيه مثلا الجزم بالنية مع التردد، وعدم الجزم بالعنوان النيابة لا يقع نيابتان، فلا بد من الجزم من قصد النيابة تعينان. أما يقول أعمل أصوم ما في الذمة، فإن كان عن نفسي فعن نفسي، وإن كان عن الوالد فعن الوالد، هذا لا يكفي، لا يوقعه نيابة عن الوالد. وقد يقاس هذا مثلا بباب النيابة في الأمور الإنشائية كالبيع مثلا، يقول أشتريه مرددان بين أن يكون لنفسه أو لموكله، لا يقع صحيحان، فإنه هناك لابد من الجزم، إما يشتري لنفسه أو يشتري لموكله، يشتريه لأحدهما لا يقع صحيحان في باب البيع. إلا أنه هذا القياس مع الفارق، فإنه هناك لابد من الجزم في الإنشاء، أما في من يشترى له، في من يكون البيع له، فالشراء للعنوان المردد لا يقع صحيحان مثلا. أما هنا الأمر ليس كذلك، هنا النيابة أمر شرعي، يعني خصوص عنوان النيابة ليس أمرا حقيقيا، هنا يتحقق فعل عن الغير، لأن الفعل التكويني كما يقال في بحث النيابة يستحيل أن يقع عن الغير، واقعا لا يقع عن الغير، مهما إنسان يقصد أنه يقع عن الغير لا يقع عن الغير، وإنما هنا النيابة في العبادات أمر اعتبار شرعي جعله الشارع في الواقع، وإلا الذات الفعل لا يمكن أن يقع، الأفعال التكوينية كالمشي والأكل والشرب لا يمكن أن، مهما ينوي الإنسان وقوعها عن غيره لا يكون الغير قد أكل قد شرب قد مشى. هنا لابد أن يكون دليل النيابة في العبادات عن الغير، عن الميت مثلا، هذا الدليل بنفسه يدل على أن هنا يوجد نحو اعتبار شرعي لهذا الفعل وهو الصلاة، بحيث يختلف اختلاف القصد، لو قصده عن الغير وقع عن الغير، وحينئذ مثل هذا الأمر الاعتباري الذي في النيابة الشرعية لا النيابة الحقيقية كما في باب الإنشائيات، هذه النيابة الاعتبارية التعبدية الشرعية يكون حينئذ مقدار ما يشترط فيها من القصد تابعا لدليله، ودليله لا يستفاد من أكثر من اشتراط قصد النيابة ولو بهذا المقدار الإجمالي، أن ذاك الأمر أي شيء كان في ذمته لو كان أمرا بأن يقضي عن نفسه فهو يقضي يصوم الآن عن نفسه، وإن كان أمرا بأن يصوم قضاء عن والده فيصوم قضاء عن والده، لا يقتضي دليل اعتبار قصد النيابة النيابة التعبدية الشرعية أكثر من هذا المقدار، فلا وجه لمثل هذا الإشكال والاستشكال. وقد يكون الواجب في الاستشكال معنى آخر، وهو أنه هنا يقصد امتثال ما في الذمة لا يكون صحيحا، من جهة أنه لو كان فعله نيابتيا فلا بد أن ينوي الأمر المتعلق بالمنوب عنه لا بذمته، فإن النائب ينوي امتثال الأمر المتعلق بالمنوب عنه، فيكون حينئذ قصد امتثال ما في ذمته ليس كافيا، لأن ما في ذمته تكليف نفسه، أما في النيابة لابد أن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالمنوب عنه، وهذا هذا الإشكال لو كان من مقصود المستشكل أو المعلق والمحشي على المات، فجوابه مربوط ببحثه بتحليل النيابة، وأن النائب في باب، وهذا بحث في نفسه مهم سيال في باب تمام العبادات النيابية، أن النائب ينوي امتثال أي أمرين، ينوي امتثال أمر المنوب عنه أو ينوي امتثال أمر نفسه، في باب النيابة. الآن في النيابة الجزمية حينما ينوب عن الغير معينان معلومان، ينوي امتثال أي أمرين؟ هل ينوي امتثال أمر نفسه أو ينوي امتثال الأمر المتعلق بالمنوب عنه؟ وهذا بحث بينهم. فبعضهم يتصور أن النيابة النائب ينوي امتثال الأمر المتعلق بالمنوب عنه، هكذا يفسر النيابة. والصحيح في ذاك التحليل أن النيابة أن النائب ينوي امتثال الأمر المتوجه لنفسه، إذ لا معنى لامتثال الأمر المتوجه للغير، فإن الأمر المتوجه للغير لا معنى لن أمتثله أنا، غيره يمتثله، هذا في نفسه غير معقول. والمفروض أن الغير أيضا توفى بحيث لا أمر له بعد الآن، وإنما الأمر في باب النيابة أيضا متوجه إلى النائب، فإن أدلة مشروعية النيابة تدل على أن النائب أيضا له أمر بالإتيان بالقضاء عن الغير، إما تطوعا استحبابا أو واجبا إذا مثلا نذر أو آجر نفسه لذلك، فيصبح واجبا ولو بالوجوب الناشئ بالعرض من وجوب الوفاء بالإجارة ونحو ذلك، فهناك أمر بالفعل النيابتي متوجه نحو النائب نفسه. إذن فما ذكره السيد الماتن صحيح من أنه يقصد ما في ذمته من الأمر، فيكون حينئذ هذا كافيا في قصد النيابة بالمقدار الذي يكون واجبا. إذن فالصحف ما ذكره السيد الماتن صحيح من التفصيل، بينما إذا كان هناك قصد إجمالي فيصح حينئذ، وإذا ما لم يكن له حتى القصد الإجمالي فلا يكون تاما، لا يقع إلا عن نفسه حينئذ. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، أي لصوم غير رمضان، واجبا كان ذلك الغير أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أم لا، كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره أي غير رمضان لم يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزي عنه مع الجاهل أو النسيان كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء، ولم يجزي عن رمضان أيضا مع العلم والعام. هذه المسألة تقدمت فيما سبق، ليس فيه بحث جديد، تمام الشقوق فيها متقدمة، أنه شهر رمضان لا يصح فيه صوم غير صوم رمضان حتى قضاء رمضان الماضي. وهناك فيما سبق في بحث النية تقدم أنه تارة يكون حينما ينوي صوم غير رمضان في رمضان، تارة يكون من جهة الجهل أو النسيان بالموضوع، لا يعلم أن غدا رمضان، تصوره من شعبان فيصومه من شعبان تطوعان أو يصومه قضاءان. هنا يقع إذا كان من باب الجهل بالموضوع يقع عن رمضان، تقدم أنه يقع عن رمضان لأدلة خاصة، كان هذا الوقوع على خلاف القاعدة لكن بدليل خاص بروايات خاصة، تقدم أنه يقع عن رمضان. وقد تعدى أيضا هناك المشهور من مورد الرواية من آخر الشهر، آخر شهر شعبان، المشكوك في كونه شعبان أو رمضان، إلى سائر الأيام أيضا من رمضان لو وقع هذا الجهل، تصورنا هذا الجهل فيه، وقد تقدم الإشكال في هذا والجواب عنه. فيما سبق. هذا شق. الشق الآخر أن يكون أن يحقق أن يصوم في شهر رمضان بنية غير رمضان، بنية القضاء أو التطوع أو الكفارة أو نحو ذلك، مع العلم برمضان لكن جاهل بالحكم، جاهل بأنه لا يقع غير رمضان في شهر رمضان، يتصور أنه يقع في شهر رمضان كل منهما. هنا أيضا لا يقع عن رمضان، هكذا يفتي بأنه هناك أيضا أفتى، لا يقع عن رمضان إذا كان مع العلم بالموضوع عالما بالموضوع، لا يقع لا عن رمضان ولا عن العنوان الذي قصده كعنوان القضاء أو عنوان الكفارة أو عنوان التطوع، يكون صومه باطلا. هنا أيضا يكرر نفس الشيء، لا يقع عن رمضان لأن الرمضان لا بد من قصد أمره وهذا لم يقصد الأمر الرمضاني، ولا يقع عن غير رمضان ما قصده من القضاء أو الكفارة أو التطوع، لأن أدلة القضاء والكفارة ونحو ذلك قلنا هناك لا تشمل لرمضان. أدلة الأنواع الأخرى من الصوم كلها مقيدة بغير رمضان في داخل شهر رمضان، لا إطلاق في أدلة تشريع الأنواع الأخرى من الصوم للوقوع في داخل رمضان. وقد تقدم تفصيل ذلك هناك أن الأدلة لماذا بعضها مقيدة بعضها منصرفة، بحيث بالنتيجة لم يكن هناك إطلاقون. فلا يقع عن غير رمضان ولا يقع عن رمضان أيضا لأنه اشترط قصد، جعل قصد غير رمضان مانعا عن الصحة فيما سبق. ونحن فيما سبق قلنا أنه وقوعه عن رمضان مبني، عدم وقوعه عن رمضان مبني على أن نقول بأن غير رمضان يصلح في شهر رمضان، يمكن أن يقع منه ولو بنحو الترتب والتزاحم، حينئذ يكون قصد العنوان الآخر منافيا مع الوقوع عن رمضان، إذ يكون الصوم الرمضاني مقيدا لا محالة بعدم قصد العنوان المضاد. وأما إذا قلنا بما هو المشهور وما هو لعله الصحيح من أنه لا يصلح، لم يشرع الصوم في غير رمضان في داخل رمضان لغير رمضان لعنوان القضاء أو الكفارة أو نحو ذلك، بحيث كان ظرف رمضان لا يشرع فيه صوم آخر، حينئذ وقوعه عن رمضان لا بأس به لو كان مكلفا، كما لو لم يكن مسافرا كان في البلد وتصور مثلا أنه يصح صوم القضاء لرمضان الفائت في هذا الرمضان فصام قضاء، يقع عن رمضان حينئذ، لأنه على هذا التقدير قلنا الإطلاق في دليل صوم صحة الصوم بعنوان رمضان في داخل رمضان لا بأس بالتمسك به، وإن كان بحسب اعتقاده وزعم المكلف يتصور أنه يمتثل أمرا آخر تخيليا، لكنه قلنا امتثال الأمر التخيلي يكفي في تحقق العبادية. فلو كان متعلق الأمر الرمضاني غير مقيد بأن لا ينوي عنوانا آخر مطلق من هذه الناحية، كتب عليكم الصيام في شهر رمضان وهذا قد صام في شهر رمضان وقصد عنوان رمضان أيضا، وأتنام قصده قضاءان وعلم بأن خصوصية الصوم تقع في رمضان حينما يصوم، حينئذ لا إطلاق الإطلاق في متعلق الأمر بالصوم الرمضاني ينفي هذا القيد، وهو أن لا ينوي صوما مضادا فيقع عن رمضان امتثالا. نعم لو كان غير مكلف بالصوم الرمضاني كما لو كان مسافرا وأراد أن يصوم صوم التطوع مثلا بالناذر ونحو ذلك لا يقع عن رمضان، ولا يقع عن غير رمضان إذا قلنا بأن شهر رمضان ليس ظرفا حتى للصوم النذري والتطوعي كما هو كذلك، فإن الناذر إنما يصح لو فرض أن متعلقه في نفسه مشروع وهو التطوع في داخل شهر رمضان للمسافر، إذن فيكون حينئذ لا يقع لا عن رمضان ولا عن ما تطوع ما الصوم النذري ذاك لعدم مشروعيته، وهذا أيضا لعدم وجود الأمر به وهو مسافر. وعلى كل حال هذه المسألة تقدمت ليس فيها كلام زائد على تلك المباني المتقدمة. المسألة نقرأها: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجبا كان ذلك الغير أو ندبا، سواء كان مكلفا بصوم رمضان كما كان حاضرا أو لا كما لو كان مسافرا كالمسافر ونحوه. فلو نوى صوم غيره، صوم غير رمضان كالقضاء والتطوع، لم يصح، لم يقع عن ذلك الغير بناء على عدم المشروعية للغير في رمضان، وإلا يقع. وكونه مكلفا برمضان لا يمنع عن صحة ذاك الغير، لو قلنا بإطلاق أدلة مشروعيته، لأن بابه باب التضاد، باب الضدين، فإن كل يوم ظرف صالح في نفسه لوقوع كل ما يشرع من صوم رمضان أو صوم القضاء أو صوم الكفارة، لو كان في دليله إطلاق لشهر رمضان، فيمكن حينئذ أن يقع مصداقا لذاك الذي نواه، إما بنحو الترتب بناء على إمكان الترتب، أو حتى بلا حاجة إلى الترتب إذا كان الأمر به موسعا، كما لو كان قضاء مثلا. نعم، لو كان تطوعا، حيث أن الأمر التطوعي في كل يوم متعلق بشخص ذاك اليوم حلالي، فيكون بنحو الترتب. إذن فيقع حينئذ ذاك الصوم الآخر، لو قيل بإطلاق أدلة مشروعية الأنواع الأخرى من الصوم حتى لداخل شهر رمضان. فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزي عن لا يقع عن الغير باعتبار عدم المشروعية حتى مع الجهل بالموضوع، لأنه لا يقع عن ذاك الغير، ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، أي عالم بأنه من رمضان. نعم، يجزي عنه عن رمضان لا عن ذاك الغير، مع الجهل أو النسيان بالموضوع، مع الجهل كما مر. ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح، مع أنه كلاهما في رمضان، يعني كلاهما عنوان رمضان مأخوذ في ذاك بعنوان قضاء، هذا بعنوان أداء، لم يصح قضاء ولم يجزي عن رمضان أيضا مع العلم والعام، بنفس النكتة التي تقدمت هناك. هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه النذر ولو إجمالا كما مر، هذا الشيء أيضا مر، فإنه في صوم غير رمضان قال يجب التعيين ونية العنوان الذي يصومه في الصوم الواجب والمندوب، يجب أن حتى لو كان واجبا غير معين كالناذر ليوم معين، اختار هناك اشتراط قصد أنه يصوم عن بعنوان صوم النذري المنذور لكي يقع امتثالا للناذر ووفاءً. ونحن هناك قلنا أنه في الناذر من الموارد التي بينا أنه قصد عنوان المنذورية أو الناذر ليس لازما في وقوع الصوم النذري، وإنما المهم أن يقصد تحقيق العنوان الذي تعلق به الأمر الصومي الذي نذر أن يصومه. فلو كان مثلا نذر أن يصوم ما عليه من القضاء مثلا في هذا الشهر أو في هذا اليوم، حينئذ لا يقع امتثالا للنذر إلا أن ينوي صوم القضاء الذي كان عليه. وإن نذر أن يصوم التطوع مثلا، أو أن يصوم صوم بدل الهادي في هذا الشهر الذي كان عليه، فلا بد أن يقصد هذا العنوان، أو ما عليه من الكفارة، صوم كفارة نذر أن يصومه في هذا الشهر، لا بد أن ينوي عنوان الكفارة. وأما عنوان النذر والمنذور ليس شرطيا، ليس قصديا كما تقدم فيما سبق، إلا أن السيد المتن كان يرى أنه لا بد من قصده وتعيينه ولو إجمالا كما مر، هو يقول كما مر. ولو نوى غيره، لو نوى مثلا كان قد نذر أن يصوم صوما تطوعيا في هذا اليوم، فنوى القضاء مثلا وكان عليه أو كفارة، أفرضه كان عليه كفارة أو قضاء بناء على أنه يصح النذر حتى لمن عليه القضاء، لو نوى غيره، نوى الكفارة أو نوى القضاء، فإن كان مع الغفلة عن النذر صحة، وعن النذر لا يقع لأنه أمر تعييني عنده فلا يقع، أو لأنه عنوانان مختلفان كما هو صحيح عندنا إذا كان هناك متعلق النذر غير العنوان الذي قصده فلا يقع عن النذر. خب، هل يقع عن هذا العنوان الذي قصده كعنوان الكفارة أو عنوان القضاء، أو لا يقع عما قصد أيضا؟ يقول: لو نوى غيره، غير النذر، في يوم واقعا عليه نذرون، ولو جهلا وغفلة أو مع العلم، يقول: فإن كان مع الغفلة عن النذر يفصل صحة، وإن كان مع العلم والعام ففي صحته إشكالهم. فكما لا يقع عن النذر لأنه لم يقصد عنوان المنذور، كذلك لا يقع عما قصد إذا كان نذره معينا. إذا لم يكن نذره معينا فيصح بدون شك، لكن الفرض أن يكون النذر في خصوص هذا اليوم، والنذر معين، أو نذر كان مطلقا ثم تعين، بحيث لا يمكن أن يؤخر أحد أيام هذا الشهر، وانتهى الشهر هذا آخر يوم منه، بحيث بالنتيجة تعين، أصبح معينا، لا يجزي حينئذ عن الغير أيضا. يقول: لا يجزي عن الغير إذا كان عن علم وعمد، وإن كان مع الغفلة فيجزي عن الغير. إلا أن هنا الصحيح أنه على كل حال لا بد أن يجزي، حتى إذا كان مع العلم والعلم والعمد يكون حينئذ صحيحا، لأنه قلنا فيما سبق أن بابه باب التزاحم والتضاد بين الفعلين، الفعل الذي نذره والفعل الآخر. وهنا لا يتم ما ذكرنا في شهر رمضان، فإنه في شهر رمضان قلنا دليل مشروعية الصوم الآخر الذي قصده لا إطلاق لتشريعه ومشروعيته في داخل شهر رمضان، أيام أخر، فعدة من أيام أخر مثلا، أو سائر النكات التي بينت في عدم المشروعية هناك. أما هنا المفروض دليل صحة مشروعية الصوم الآخر إطلاقه يشمل هذا اليوم أيضا، غاية أن هذا بالنذر أوجب على نفسه صوما آخر في هذا اليوم، وحينما لم يصم النذر حتى مع العلم والعمد حينئذ يكون قد عصى الأمر النذري، ويكون فعله فعله الآخر يقع صحيحا لا محالة، لأنه إطلاق دليل المشروعية يشمل هذا الفرد، إما بلا ترتب كما هو الصحيح إذا كان واجبا موسعا، أو إذا كان مضيقا فبنحو الترتب، أنه لو عصيت ذاك يجوز لك أن تصوم غيره. وليس المقصود بالترتب أن الأمر بهذا الصوم الآخر الذي نواه مش فعليته متوقف على سقوط الأمر الأول بأن يعصيه بدخول النهار مثلا، ليس هكذا، فإن الشرط شرط عصيان أحد الواجبين في الأمر الترتبي يمكن أن يكون شرطا متأخرا أو مقارنا، لا يشترط أن يكون دائما شرطا متقدما على بحث مذكور في محله من الأصول. إذن فيكون الصوم الذي نواه مشروعا حتى لو نواه مع العلم والعامد بأنه يجب عليه في هذا اليوم أن يصوم نذره المعين، لكن يريد أن يعصي ذاك الصوم فيصوم الصوم الآخر. بابهما باب الفعلين المتضادين، وقد قرأتم في الأصول أن الأمر بأحد الضدين لا يقتضي النهي عن ضده الآخر، ولا يوجب فساد ضد الآخر، يكون ضد الآخر أيضا صالحا للمأمور أن يكون مأمورا به، إما بلا ترتب لو كان موسعا أمره موسعا، أو بنحو الترتب على عصيان الأمر الأول لو كان أمره مضيقا، كما في الأمر التطوعي بصوم كل يوم يوم، لو صام التطوع مثلا فيقع صحيحا، لأن الأمر التطوعي الاستحبابي يمكن أن يشمل حتى اليوم الذي نذر فيه صوما منذورا معينا، فإنه لو عصى ذاك يمكن أن يؤمر بهذا، فيكون له أمر بالصوم التطوعي استحبابي مشروطا بعصيان ذاك، ولو بنحو الشرط المتأخر هذا الأمر يمكن أن يكون موجودا في حقه بنحو مشروط ولا محذور حينئذ. إذن فالتفصيل بين فرض الغفلة عن النذر وعدم الالتفات والعلم والعمد وصورة العمد يحكم فيه بالإشكال، هذا ليس لا يرجع إلى وجه فني. وقد يكون مثلا يتصور أن هذا مع العلم والعمد كأنه لا تتأتى منه قصد القربة، لأنه يعصي ذاك الأمر النذري المعين بتركه واشتغاله بالصوم الآخر، وهذا مثلا يكون لأن سيد المعتمد يقول في صحته إشكال، كان لا يجزم بعدم الصحة، وهذا الإشكال هذا الإشكال منشأه خصوصا مع التفصيل بين فرض الغفلة وعدم الغفلة، ليس منشأه أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذ لو كان هذا منشأ فتواه ينبغي أن لا يفصل بين الغفلة والعلم والعام، إذ حينئذ يكون الضد الخاص العبادة الأخرى منهي عنها مثلا فلا أمر بها ويكون باطلا على كل حال. لعل منشأ استشكاله خصوصا مع تعبيره بإشكال أن قصد القربة مثلا لا يتأتى هنا، لأنه حينما يترك النذر الصوم النذري الواجب عليه تعيينا وجوبا معينا حينئذ يكون عاصيا، فكأن بصومه الآخر عصى صومه الأول، وبهذا مثلا يجعل أن هذا الصوم الثاني فيه قصد القربة ليس تاما مثلا، وإلا لا وجه للاستشكال التفصيل. ثم بعنوان الإشكال، إن قيل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ففي كلا الشقين لابد أن يقال بالبطلان، وإن لم نقول كما هو الصحيح ليس الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده وهذا بابه باب التضاد، إذن فليس في صحته إشكال حتى مع العلم والعمد، عاص لذاك الأمر وممتثل للأمر الآخر كما في سائر موارد الضدين اللذين يؤمر بأحدهما مطلقا وبالآخر الذي أقل أهمية بنحو ترتبي، فيترك الأهم ويكون عاصيا للأهم ويفعل المهم ويكون ممتثلا للأمر بالمهم. إذن فهذه المسألة أيضا تكون واضحة. المسألة الثامنة، لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاء، وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار. هنا في هذه المسألة يتعرض إلى النكتة التي ذكرها أيضا فيما سبق من أنه إذا تعدد عليه الأمر لكن الفرق بينها لم يكن في خصوصيات ترجع إلى الأمر أو إلى متعلق الأمر، بل خصوصيات وأوصاف شخصية للأمر غير دخيلة في متعلق الأمر، من قبيل ما مثلنا فيما سبق بأنه قضاء اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، عنوان الأول والثاني والثالث ليس مأخوذا في متعلق الأمر القضائي، الأمر القضائي المأخوذ في أن يأتي بهذا الصوم بعنوان القضاء، أما قضاء عن اليوم الأول في الشهر في السنة الفلانية من الهجرة، هذه الخصوصيات وإن كانت مقرونة مع الأمر لكنها ليست قصدية وليست مأخوذة في متعلق الأمر. فإذا كان عليه صومان قضاء أحدهما من يوم الأول والآخر من يوم العاشر من سنة واحدة، أو يومان من سنتين، أو نذران بشكل واحد يعني متعلقهما سنخ واحد، نذر أن يصوم يوما لسبب، نذر أن يصوم صوما آخر أيضا كلاهما نذر يوم صوم يومين، أو كفارة مثلا كذلك، حينئذ يقول في مثل هذه الموارد التعيين ليس لازما، لأن هذه الخصوصيات قال فيما سبق خصوصيات وأوصاف شخصية، وهذه الأوصاف الشخصية لا تكون دخيلة في متعلق الأمر ولا منوعة للأمر، نوع الأمر واحد، أمر وجوبي مثلا قضائي لرمضان سواء من اليوم الأول أو الثاني من السنة الأولى أو السنة الثالثة يعني، أو مثلا صوم كفارتي عنوان الكفارة كلاهما بعنوان الكفارة، أو صوم نذري كلاهما نذري. فإذا لم يعين أحدهما أيضا يجزي، يسقط أحدهما ويبقى الآخر، كان عليه صومان نذري صومان قضائي أدى أحدهما بقي الآخر، يقول هذا إذا كان غير مختلفين، وأما إذا كان في الآثار، وأما إذا كان من سنخ واحد لكن يختلفان في الآثار، من قبيل مثاله أن يكون أحد القضاءين من السنة، من هذه السنة التي بعد لم يأتي رمضان القادم، فلو لم يقضه يجب عليه الكفارة، كفارة تأخير قضاء شهر رمضان، مد من الطعام مثلا للفقير. والآخر قضاء رمضان قد مضى عليه رمضان آخر، مضى الرمضان الأسبق الذي لو لم يقضه لا يأتي عليه كفارة، لأنه دفع كفارته مثلا. حينئذ هنا يكون الأثر مختلفا. هنا بالمفهوم يبين كما إذا كان عليه كفارة غير مختلفتين في الآثار، هو يفترضوا في الكفارة أيضا، قد يكون في الكفارة أيضا هذا له تصوير. فإذا كانت الآثار مختلفة حينئذ يقول لا بد من التعيين، بالمفهوم يبين أنه لا بد من التعيين لكي تقع تلك الآثار التي يريد تحققها، من قبيل عدم كفارة التأخير فيما إذا لم يصوم. فإذا لم يكن بين الصومين المأمور بهما آثار لكل منهما تختلف عن الآخر، كلها آثارها مشتركة، لا يجب التعيين. وأما إذا كان آثار بعض أحدهما مثلا أثر خاص به، هنا ذو الأثر لا يسقط، هكذا قالوا أن ذو الأثر الخاص لا يسقط إلا أن يقصده تعيينا. فلو أراد أن لا يصوم أكثر من قضاء واحد، والقضاء الآخر يؤجله لما بعد رمضان القادم، كما لو كان له يوم واحد بعد من هذه السنة في آخر شعبان، إذا أراد حينئذ هكذا لابد أن يقصد قضاء العنوان الذي فيه هذا الأثر، لكي لا يترتب هذا الأثر، بأن ينوي قضاء صوم هذه السنة التي فاتت. وأما لو نوى أصل القضاء بلا تعيينين الذي فيه أثر زائد، قالوا أنه يبقى، فيكون الرمضان الأسبق ساقطا، أما رمضان هذه السنة يبقى قضاؤه عليه، فلو دخل رمضان جديد يجب عليه أن يكفر بعنوان تأخير شهر رمضان، لأنه لم يمتثله، لم يقصده تعيينا، فلم يسقط، يكون باقيا. هو لماذا يكون هذا باقيا مع أن هذه أيضا من الخصوصيات، والاختلاف بينهما بحسب الفرد في الخصوصيات الشخصية، كيف وجب التعيين هنا وقصد ذاك العنوان امتثال الأمر الذي فيه الأثر الزائد؟ يأتي إن شاء الله هذا البحث اليوم القادم.